بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم فهم النبيين، حفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين. واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالأربعين النبوية، من خلال قراءة للشرح الموسوم بقواعد وفوائد من الأربعين النووية للدكتور ناظم سلطان المصباح. ومع اللقاء الثالث في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع مقدمة المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله في مقدمة كتابه، قال: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، أي ممن سبقه في جمع 40. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعلام، وقوله هذا رحمه الله فيه نظر سوف نبينه بعد قليل، لأن العمل بالحديث الضعيف ليس محل اتفاق بين العلماء، بل مسألة خلاف بين العلماء سوف نوضحها بعد قليل إن شاء الله. قال: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، أي الذي سبقت الإشارة إليه في مقدمته، وهو حديث أبي سعيد الخدري، والذي قال فيه أن النبي قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وبينا أن هذا الحديث ضعيف وليس بحجة. لذلك يقول الإمام بعد أن ذكره، قال: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذا أمر بالبلاغ عن النبي، أمر بنقل السنة عن النبي عليه الصلاة والتسليم، هذا الحديث عند الإمام البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. قال: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين أي في العقائد، وبعضهم في الفروع أي في باب العبادات والمعاملات، وبعضهم في الجهاد أي أحاديث الجهاد في سبيل الله، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب يعني الأخلاق، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. يقول: وقد رأيت 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، يعني ما سوف يذكره المصنف في كتابه 40 هي 40 حديثا في أصول الدين وفي العبادات والمعاملات وفي السلوك والأخلاق وكذلك في الجهاد. إذن هذه 40 جامعة لكل ما سبق التصنيف فيه. قال: وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، أي أنه وضع لنفسه شرطا في هذا الكتاب ألا يكتب فيه إلا ما كان صحيحا عنده رضي الله عنه وأرضاه، لأن في بعض المآخذ على بعض الأحاديث ذكرها بعض أهل العلم وسوف نبينها في محلها إن شاء الله. قال: ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، واذكرها محذوفة الأسانيد، طبعا رغبة في عدم الإطالة أو المشقة على القارئ، فبدأ يسرد الأحاديث دون أسانيد، يعني يكتفي بذكر الصحابي فقط الراوي، لكن لا يأتي بسلسلة الرجال من بدايتها ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. وده منهج مهم من مناهج العلماء، وتيسير العلم وتسهيل العلم وتقريب العلم. لماذا؟ لأن العلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ، المهم أن ينتفع القارئ وأن ينتفع السامع بالعلم، فليس الهدف أن العالم يظهر إتقانه في السرد في النقل أبدا، إنما الهدف أن ينتفع الطالب بما عند العالم وبما عند المصنف، فلابد من مراعاة هذه المسألة في مقام التربية في مقام التعليم، لابد أن نعمل جاهدين على تبسيط العلم وتيسير العلم، لأن العلم الفهم، أن يفهم المتلقي عن المتكلم. قال: ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أطبعها بباب في ضبط ما خفي من ألفاظه، وطبعا هذه الرسالة لم تطبع وهي ضبط ما في 40، هذه رسالة أخرى لكنها لم تطبع بعد. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويدي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. هذه مقدمة المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى على 40 النووي، ولذلك كان بعض علمائنا يقول من أتقن الأربعين النووية حفظا وفهما وقواعدا وفوائد كان عالما، يعني اللي يتقن هذه الأربعين حفظا وفهما يتقن ما فيها من قواعد وأصول وما فيها من آداب وسلوك يصبح عالما، لأنها كما ذكر مصنفها جاءت في كل من جمع من قبله، يعني في أصول الدين يعني في العقيدة، كذلك في باب المعاملات، في باب العبادات، في باب السلوك والآداب والأخلاقيات، فهي جامعة جمعت جل الأحاديث التي عليها قام الإسلام. فينبغي الاهتمام بهذه الأربعين. الآن ننتقل على المأخذ الذي أخذه العلماء على قول المصنف، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف. نقول إن هذا القول فيه نظر، لأن العلماء لم يتفقوا على ذلك، ولعل قوله هذا فيما ظهر له في عصره، إنما قضية العمل بالحديث الضعيف قضية خلاف بين أهل العلم. فقد انقسم العلماء أمام هذه المسألة إلى فريقين وإلى مذهبين. الأول يرى أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، وممن قال بذلك ما نسب إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أن نسب للإمام البخاري أنه يرى عدم العمل بالحديث الضعيف مطلقا، غير أن هناك إشكال على هذه النسبة، لأن الإمام البخاري له كتاب يسمى الأدب المفرد، وضمنه الكثير من الأحاديث التي فيها ضعف. مش صحيح أن الإمام البخاري عنده أكثر من مصنف، يعني خلاص صحيح البخاري ده انتهينا، هذا أصح كتاب بعد كتاب الله وأثبت كتاب في السنة من حيث الصحة. إنما الإمام له كتب أخرى، منها كتاب اسمه الأدب المفرد، الأدب المفرد، وهذا الكتاب ضمنه الإمام رحمه الله تعالى الكثير من الأحاديث الضعيفة، لكنه ليس على شرط الصحيح، ليس على شرط الصحيح. كذلك ينسب القول بعدم العمل بالحديث الضعيف مطلقا للإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذكر هذا الإمام النووي في مقدمة شرحه على صحيح الإمام مسلم. كذلك ممن قال بهذا المذهب الإمام ابن العربي المالكي، خلي بالنا ان احنا عندنا ابن العربي بالالف واللام، وفي ابن عربي، ابن عربي هذا من غلاة الصوفية، وكثير من اهل العلم قالوا بكفره لانه قال بالاتحاد والحلول الى اخر شطحات ملحدة الفلاسفة، وصار على دربهم غلاة الصوفية نسأل الله السلام، فقالوا بالاتحاد والحلول، وكان يقول ما في الجبة إلا الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وطبعا ده بيحطوه تحت مسمى الشطحات. الشطحات عندهم منهج باطل فيه ضلال، وهو أنه حالة من حالات السكر يغيب فيها عقل المريد في النورانيات، فيتكلم بكلام يخالف الشريعة، ويسموها من شطحات الصوفية. فابن عربي النكرة من غير ألف ولام هذا من غلاة الصوفية، وهذا كفره الكثير من العلماء. في بقى ابن العربي بالألف واللام، وده من أئمة السلف الصالح، ابن العربي المالكي، وله كتاب ماتع يسمى العواصم من القواصم، وهذا الكتاب يعالج في قضية الفتنة التي حدثت بين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه والإمام معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. فنفرق بين الشخصيتين كما ذكرت، حتى بين الصحابة نفرق بين ذي الخويصرة اليمني وذي الخويصرة التميمي. ذي الخويصرة التميمي منافق، ذو الخويصرة اليمني صحابي جليل، ورد في هذا نص وفي هذا نص. أما ذو الخويصرة اليمني فهو الأعرابي الذي بال في مسجد النبي عليه الصلاة والتسليم. حديث الصحيح من رواية أبي هريرة يقول: جاء عربي فبال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام له الناس فقال النبي: دعوه لا تزرموا. ثم أمر رجلا أن يأتي بذنوب من ماء وشنه على البول، ثم دعا الأعرابي فقال: يا أعرابي، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء منك من البول والقذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. قيل أن الأعرابي رفع يديه وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فابتسم النبي وقال: ضيقت أو تحجرت واسع. هذا الصحابي وذو القويصرة اليماني صحابي من صادق الإيمان، إنما الثاني منافق يسمى ذو القويصرة التميمي، واسمه حرقوس ابن زهير، حرقوس ابن زهير، وهذا الذي اعترض على النبي عليه الصلاة والتسليم عندما قسم النبي بعض الغنائم فقال له: اعدل يا رسول الله. قال: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل أنا. فقام عمر يقول: دعني أقطع عنق هذا المنافق يا رسول الله. قال: لا، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال: يخرج من ضئدئ هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن هذا هو الأب الروحي للخوارج، فده منافق من المنافقين. شان بنخلي بال. كذلك ابن عربي وابن العربي، نفرق بين ابن عربي النكرة، هذا من غلاة الصوفية، وهذا كفره كثير من العلماء لأنه قال بنظرية الاتحاد والحلول أن الله حل به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهناك ابن العربي المالك، ابن العربي المالك، وهذا من الأئمة الكبار من أئمة السلف كما ذكرت. فالإمام ابن العربي المالكي أيضا يقول بعدم الأخذ بالحديث الضعيف مطلقا. ومنهم أيضا الحافظ أبو زكريا النيسابوري، الحافظ أبو زكريا النيسابوري حكاه عنه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الكفاية. ومن القائلين به أيضا الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث، وكذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بتلبيس إبليس، وكذلك قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر ذلك في القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة، بل ذكر أن الإجماع على عدم الجواز وفيه إشكال. وكذلك العلامة اللكنوي قال بعدم الأخذ بالحديث الضعيف مطلقا، وكذلك العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى في قواعد التحديث، وكذلك من المعاصرين محدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وهذا القول اختاره العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فهو يرى عدم جواز الأخذ بالحديث الضعيف مطلقا. المذهب الثاني يرى أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام والعقائد، ولكن يعمل به في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب بشروط اعتمدها الأئمة الثقات. يبقى المذهب الثاني أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل العمل فقط، يعني الترغيب في بعض الأذكار، في بعض الأخلاق، الترهيب من النار، الترغيب في الجنة، إلى آخر أعمال فضائل العمل. وهذا القول منسوب إلى الأئمة الأربعة، وممن قال به الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، كذلك الإمام النووي. وكما ذكرت أن الإمام نقل عليه الإجماع، لكن قلنا فيه نظر كما بينا. وكذلك الإمام ابن علان في الفتوحات الربانية، وقال به الإمام الصنعاني من أئمة اليمن، وكذلك العلامة القاري، وقال به العلامة حبيب الرحمن الأعظمي في مقدمة مختصر الترغيب والترهيب، وكذلك الإمام ابن الهمام، والإمام ابن حجر الهيثامي. إذن هناك خلاف حول قضية العمل بالحديث الضعيف، فهناك من يمنع مطلقا، وهناك من يجيز العمل به في فضائل العمل. وطبعا الراجح وفق الأدلة عدم جواز العمل بالحديث الضعيف، إنما يذكر مع بيان حاله فقط. لماذا؟ قالوا لأن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح بلا خلاف، وإذا كان كذلك فكيف يقال يجوز العمل به؟ والله عز وجل قد ذمه في غير ما آية من كتابه، فقال تعالى في سورة النجم: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن، سورة النجم أيضا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. بل والحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فيخشى أن يدخل هذا في ذاك. إذن الراجح أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، وحتى من قالوا بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل العمل وضعوا شروطا شديدة، شروطا شديدة، منها مثلا: واحد، أن يكون الضعف غير شديد، فلا يجوز رواية الكذابين أو المتهمين بالكذب أو ممن فحش غلطه. ومعنى هذا الشرط أنه لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا ممن له علم في الحديث، وهذا لا يتيسر للجميع، لأنه كيف يعرف بأن هذا الحديث ليس بشديد الضعف؟ لا يعرف هذا إلا طالب علم متقن لعلم الحديث. ثانيا، أن يندرج الحديث الضعيف تحت أصل معمول به، فالأحاديث الضعيفة التي تدعو إلى إحداث عبادة لم تثبت بحديث صحيح لا يجوز العمل بها. يقول العلامة الألباني معلقا على هذا الشرط: فثبت أن العمل بالحديث الضعيف بهذا الشرط شكلي غير حقيقي، وهو المراد، وهو المراد. أيضا من الشروط التي وضعوها ألا يعتقد ثبوته عند العمل به، يعني يكونش عنده اعتقاد ده قال النبي ما ضعيف، بل يعتقد الاحتياط. وللشيخ الألباني أيضا تعقيبا على هذا الشرط قال إن الشرط الثالث يلتقي مع الشرط الأول في ضرورة معرفة الحديث لكي لا يعتقد ثبوته. وقد عرفت أن الجماهير الذي يعملون في الفضائل بالأحاديث الضعيفة لا يعرفون ضعفها، وهذا خلاف المراد، إذا لا يجوز العمل بالضعيف. أيضا من المآخذ على قول الإمام رحمه الله تعالى أنه التزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، بعض المحدثين استدرك عليه هذا القول، لأن بعض الأحاديث في الأربعين ضعفها بعض العلماء، ضعفها بعض العلماء. وطبعا بيلتمس العذر للإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث التي استدرك عليه بعضهم. لماذا؟ لأن ربما أن تكون صحيحة أو تكون حسنة عنده وضعيفة عند غيره، فكثير من العلماء يصحح حديثا ويضعفه إيش؟ غيره. فعندما يقول اشترطت على نفسي، أي كل ما صح عندي أثبته، فيلتمس له العذر في ذلك. من الأحاديث التي استدرك عليه بعض العلماء فيها الحديث 30، وهو حديث جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والتسليم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا حديث حسن رواه الدارقطني وغيره، غير أن بعض العلماء استدرك عليه في هذا الحديث، لكن أقل الأقوال في أنه حسن، أنه حسن. الإمام النووي نفسه حسنه رحمه الله تعالى، وصححه ابن القيم وكذلك أحمد شاكر. أيضا من الأحاديث التي استدركت عليه الحديث 41، هو حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وأيضا حديث حسن صحيح. لكن بعض العلماء كما قلت استدرك عليه، فيرى أن هذا الحديث لا يرقى لمرتبة قوة الصحة، وبعضهم ضعفه ولما نأتي لشرح هذه الأحاديث نذكر من ضعف تلك الأحاديث. الآن هنبدأ مع الحديث الأول بعد الفراغ من مقدمة المصنف رحمه الله تعالى. الحديث الأول عنون له العلماء بحديث ميزان الأعمال الباطنة، ميزان الأعمال الباطنة، يعني ميزان أعمال القلب، إنه بيتعلق بالنية بالمقصد، فبيضبط لنا أعمال القلوب. لأنها تجد من الأحاديث حديثين عظيمين جليلين، الأول ضبط لنا أعمال القلوب، والآخر ضبط لنا أعمال الجوارح. يعني في السنة حديثان عظيمان جليلان، الأول يضبط لنا أعمال القلب أعمال الباطن، والآخر يضبط لنا أعمال الظاهر أعمال الجوارح. أما الأول فهو الذي دائما أبدا يبدأ به المصنفون في علم الحديث مصنفاته، هو حديث الأعمال بالنيات. الحديث الآخر اللي بيضبط لنا أعمال الجوارح حديث أمنا عائشة في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فده بيضبط أعمال الظاهر، يعني لابد عمل الجوارح يكون على السنة موافقا للسنة، وإلا يقع المرء في البدعة. فتعالوا بنا إلى الحديث الأول الذي بدأ به الإمام النووي رحمه الله تعالى 40 النووي، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث وهذا الحديث متفق عليه، يعني في أعلى درجات الصحة، أو رواه الإمامان البخاري ومسلم من طريق نفس الراوي وهو عمر رضي الله عن عمر. لابد عند قراءتنا للنص أن نضبط النص، لأن هناك خلل جسيم في كثير من الدعاء في باب اللغة. للأسف كثير منهم يقرأ النص قراءة خاطئة، ودي مشكلة وآفة. علاجها قبل أن تقرأ نصا عليك أن تضبطه، والضبط سهل. نقول لطلاب العلم حضرتك بس اكتب الحديث، طبعا ده حديث متفق عليه يعني عند البخاري ومسلم، اكتب كده إنما الأعمال بالنيات في جوجل، واكتب جنبها فتح الباري، بس اعمل كليك هيجي لك شرح صحيح البخاري وفتح الباري، اعمل كليك هيجي لك النص في أعلى الصفحة جهة اليسار في حاجة اسمها التشكيل، اعمل كليك على التشكيل عشان يشكل لك النص. يشكل ايه؟ النص، يضع عليه الحركات يعني الفتحة والكسرة والضمة والشدة عشان تقرأ النص قراءة صحيحة مضبوطة. وكمان لو قرأت الشرح عند ابن حجر أو غيره هتجد إن في كلمات فيها أوجه فبيذكرها الشارح، يعني مثلا هذه الكلمة تقرأ بالفتح وتقرأ بالكسر والقراءتان صحيحتان، كما ذكرت لكم في حديث أنس عند الإمام الترمذي قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني، وده الشاهد بل أنا عايز أوصله في ضمن الحديث، قال: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بضم القاف، وتقرأ أيضا بكسر القاف بقراب الأرض خطايا، قراب أو قراب القراءتان صحيحتان، والمعنى بملء الأرض خطايا، وهكذا. ففي كلمات فيها أكثر من وجه فتعرفها منين؟ من خلال قول الشارح على الحديث، أو ترجع للقاموس اللغوي في معنى الكلمة دي فيجيب لك الكلمة بمشتقاتها وبمعناها، ودي أمر سهل محتاج بس منك جهد وانت بتتعلم، ان بعض الناس يستسهل فيقرأ بدون رجوع ودي مشكلة. فنقول لك لا، لابد ان تضبط النص قبل ان تقوله، خاصة ان كنت تخطب الجمعة او تعطي محاضرة او تكتب مقالا، فلابد ان تضبط النص، ان دي قضية لغة. فدي فائدة مهمة لازم نخلي بالنا منها، لان بعض العلماء المعاصرين قال: من قرأ حديثا عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم وأخطأ في تشكيل الكلمات وقال كلمة بتشكيل خطأ أدى إلى تغيير معناها يدخل ضمن حديث النبي: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأن غيرت المعنى. عشان كده بنقول دايما نضبط اللغة، لأن اللغة علم آلة من علوم الآلة، لازم تتقن لغة العرب بالنحو والصرف والأدب. طيب أنا لسه مش متقن لكن عاوز أتكلم في الحديث ده أقول للناس، طيب اتعب نفسك شوية كما ذكرت لك، ارجع لمصدر الحديث واضبط الحديث بالشكل واقرأ الشرح، وإذا في كلمة أنت مش فاهمها ابحث عنها في القاموس عشان تعرف معناها من حيث اللغة، عشان لما تقول قال رسول الله يبقى النص منضبط مفيش فيه خلل، وهكذا. فنقرأ الحديث مرة ثانية عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، يا يرحمك الله. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. نبدأ ببيان مكانة هذا الحديث وقد أشرت له. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، من ضمن الخصائص التي اختص الله بها نبيه محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم، خصيصة تسمى جوامع الكلم. قال: وبعثت بجوامع الكلم. يعني إيه جوامع الكلم؟ يعني يقول كلمات قليلة المبنى لكنها عظيمة المعنى، يقول كلمات قليلة في العدد، عدد الكلمات، لكن الشراح يصنفون فيها المجلدات في حديث. يمكن كثيرا عند هذا الباب أذكر مثالا واحدا، وقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. جملة تكتب في نصف سطر، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. عشان نشرح الجملة دي ربما تفنى الأعمار ولا نوفيها حقها في الشرح. ابن القيم رحمه الله حب بس يقرب المعنى، فذكر كلمات أربعة في معنى الحديث ده. قال: أن تحفظ لله الخطرات، أدي واحد، وأن تحفظ لله اللحظات، أدي اثنين، وأن تحفظ لله اللفظات، أدي ثلاث، وأن تحفظ لله الحركات الخطوات. كم كلمة دول؟ أربع كلمات. عشان نشرح كلام ابن القيم ده اللي هو بيقرب معنى الحديث، هنقول لك تيجي للخطرات، يعني خطرات القلب، هنجد فيها ما يعنيك وما لا يعنيك. اتكلم بقى عن أعمال القلب بقى. يعنيك الإخلاص، يبقى تتكلم عنه، ده من حسن الإسلام. يعنيك المحبة، هتتكلم عن المحبة. يعنيك التوكل على الله، تتكلم عن التوكل على الله. يعنيك الخوف والخشية والرجاء والاستعانة والاستغاثة، ده اللي بيعنيك. وعدد أعمال القلوب. نيجي الذي لا يعنيك بالخطرات، الأحقاد والكراهية والحسد والتلون والمداهنات والشرك والكفر والنفاق، عدد بقى. ده في أول باب فقط اللي هي الخطرات. ننتقل للحظات، يعني النظر، هناك ما يعنيك وما لا يعنيك. تكلم بقى عما يعنيك بالنظر وما لا يعنيك، تاخد عمر عشان تشرح. نيجي بعد كده للفظات، يعني اللسان، هناك ما يعنيك وما لا يعنيك. ابدأ بقى اتكلم عن ما يعنيك باللسان، من تلاوة وذكر واستغفار ونصيحة وأمر ونهي ودعوة وإيه، كمل بقى اشرح. وما لا يعنيك من كذب وغيبة ونميمة وزور وبهتان وقذف وسب، كلم اشرح. نيجي بعد كده للخطوات، الرجل بتروح فين وتيجي منين، هناك ما يعنيها وما لا يعنيها. ابدأ اتكلم عن اعمال السعي بقى اللي بيعنيك، ولا ادي جملة قالها النبي عشان نشرحها وقيس على ده الكثير. اذا دي خصيصة من خصائص النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، انه بعث بجوامع الكلم. فالحديث اللي بين ايدينا من جوامع الكلم. هتجد في الحديث ده كثير من المصنفات والمجلدات عشان تشرح الحديث فقط، وفي كتب الأصول ويستخرج منها القواعد الكلية كقاعدة الأمور بمقاصدها، ويفرع عليها كثير من القواعد، الوسائل لا حكم المقاصد، والمكملات والمتممات لا حكم المقاصد، وشغلان في حديث في كم جملة. إذن خص النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بجوامع الكلم، يعني يقول الكلمات القليلة المبنى لكنها عظيمة المعنى، صلوات ربي وتسليماته عليه. فالحديث اللي بين ايدينا ده من جوامع الكلم. قال عنه الامام الشافعي رحمه الله تعالى: حديث النية يدخل في 70 بابا من الفقه. حديث النية يدخل في 70 بابا من الفقه. وما ترك لمبطل ولا مضار ولا محتال حجة إلى لقاء الله تعالى. الله أكبر. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: لم يرد الشافعي رحمه الله تعالى انحصار أبوابه في هذا العدد، فإنها أكثر من ذلك، وبس أراد المبالغة. لكن الحديث مش 70 باب فقط، بل يدخل فيه جل الأبواب ومعظم الأبواب. وقال الحافظ أي ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث. قال أبو عبد الله: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. واتفق عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله والشافعي رحمه الله فيما نقله البويطي عنه وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني على أنه ثلث الإسلام. يعني اتفق على أن هذا الحديث يمثل إيش؟ ثلث الإسلام. الله أكبر. وبعضهم يرى أنه ربع الإسلام، وذكروا أحاديث منها الحديث اللي بين إيدينا ده ربع، ومنها حديث الحلال بين والحرام بين أدي ربع، ومنها حديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الله يحبك الناس أدي ربع، والحديث الرابع ذكره بعض العلماء وهو حديث كن في الدنيا كأنك غريب، وبعضهم اختلف فذكر أحاديث أخر. وقال العيني أي الإمام العيني: فإن قيل ما وجه قولهم إن هذا الحديث ثلث الإسلام، قلت: لتضمنه النية، والإسلام قول وفعل ونية، يبقى التلت، النية تلت الإسلام. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، أدي حديث. وإنما يتم ذلك بأمرين، عشان نطبق حديث النعمان بن بشير بعزين أمرين: أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله تعالى، وهذا حديث إنما الأعمال بالنية. إذن قال لك ثلث ليه؟ لأن أنا عندي حديث النعمان بن بشير اللي بيتكلم عن الحلال والحرام، حديث عظيم قوي ده أصل، يبقى ده هو اعتبره الثلث، لأن هذا الحديث عشان يطبق محتاج لإيه؟ لثلثين: واحد حديث عائشة في ضبط أعمال الظاهر، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث عمر في ضبط الباطن إنما الأعمال بالنيات. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: والحديث قاعدة من قواعد الإسلام، حتى قيل إنه ثلث العلم. وقال كذلك: وهو على انفراده حقيق بأن يفرد له مصنف مستقل، هذا محتاج مجلد لوحده عشان يتشرح. ويمكن الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى صنف فيه مجلدين أو كتاب من غلفين، كتاب الإخلاص سماه كده الإخلاص، هو من جزئين، جزء اسمه النيات والجزء الثاني الإخلاص، في هذا الحديث فقط. ومن تعظيم العلماء لهذا الحديث أن رأوا البداءة به في مصنفاتهم، وذلك تنبيها لطالب العلم إلى تصحيح نياته. دي البداية، عشان تقبل على العلم محتاج لنية، تصحيح النية. لماذا تتعلم؟ هل تتعلم سمعة وشهرة ورياء، تبقى مصيبة، لأن النبي عليه الصلاة والتسليم حذر من ذلك، فقال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه، لم يجد عرف الجنة، أو كما أخبر النبي أي لا يشم ريح الجنة. يعني بيتعلم عشان يعني أنا عندي علم، ويقعد كده في زمرة العلماء يتشبك بالمسائل، يعني أنا زيكم، تبقى مصيبتك مصيبة. الثاني يتطول بالعلم على من هو أقل منهم من السفهاء، ويتطول بالعلم ويبدأ يتشبك بالمسائل، تبقى مصيبة مصيبته مصيبة. الثالثة يصرف وجوه الناس إليه، الشهرة يعني، زي حال الكثيرين، اللايكات والمدح والثناء، وزأل من يتابعون، تبقى مشكلة سودة. عشان كده كثير منهم يتباهى بكثرة المتابعين، ودي المشكلة. وبعضهم إن لم يجد متابعين له ما يكتبش ولا يصن ولا يكل، لا، ويأتي النبي وليس معه أحد، اكتب وإن لم يقرأ لك أحد، انشر الحق ولو لم يره أحد، فسيأتي اليوم الذي ينفع الله به غيرك. ويكفيك أنك كتبت أو قلت فقمت بالبلاغ، عليك البلاغ فقط، إن عليك إلا البلاغ بس، خلاص. يبقى بدأ به المصنفون مصنفاتهم، لماذا؟ لتصحيح النية. أنا بطلب العلم لرفع الجهالة عن نفسي، لرفع الجهالة عن غيري، أبتغي به وجه ربي، تصح عبادتي، وأقبل على ربي وأعبده بأحب ما يعبد به هو العلم. ولذلك لم يأمر نبيه عليه الصلاة والتسليم بطلب الزيادة في شيء إلا بباب العلم، وقل رب زدني علما. فهكذا ينبغي أن تكون نية الطالب. فكثير معظم أو جل المصنفات تبدأ بحديث النية، ليه؟ وكأن المصنف يوجه من يقرأ أو يتعلم إلى تصحيح نيته. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، ده من أئمة الحديث الكبار: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث، من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. عمل بهذه النصيحة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فبدأ به في صحيحه، وكذلك تقي الدين المقدسي في كتاب عمدة الأحكام بدأ به، وكذلك الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في جامعه الصغير بدأ به، وكذلك الإمام النووي في المجموع وهنا في الأربعين. وقال أبو عبيد: ليس في الأحاديث أجمع ولا أغنى ولا أنفع ولا أكثر فائدة منه. فهذا عن مكانة هذا الحديث. نأخذ مسألة أخرى ونختم اللقاء. الحديث ومهاجر أم قيس، الحديث ومهاجر أم قيس. يعتني المفسرون بأسباب النزول لأن هذا يعين على فهم النص. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: بيان سبب النزول طريق قوي لفهم القرآن. يعني عشان تفهم القرآن أو السنة ارجع لأسباب النزول، شوف سبب نزول الآية حتى تعرف المناط، مناط الحكم، يعني الحكم ده ينطبق على ايه. فكل حالة تناسب وتوافق سبب النزول ينطبق عليها هذا الحكم. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: معرفة سبب النزول تعين على معرفة الآية، تعين على معرفة الآية، فإن العلم بالسبب علم بالمسبب. عشان كده قلنا فيما مضى أن من علوم الآلة علم التاريخ، من علوم الآلة التي تمكن الطالب من فهم الكتاب والسنة علم التاريخ، أي معرفة أسباب النزول، لأن بالتاريخ تعرف الناسخ من المنسوخ، تعرف السابق من إلى غيره، كذلك تعرف مناط الحكم ومناط الآية ومناط الحديث، فدي مهمة أوي. وكذلك ينبغي لشراح السنة أن يعتن بأسباب إيراد الحديث، لأنه سيكون معينا لفهم حديث النبي عليه الصلاة والتسليم. وقد اختلف العلماء بين مثبت ومنكر، بين مثبت ومنكر. بعض العلماء يرى أن سبب نزول أو سبب قول هذا الحديث رجل من الصحابة يدعى بمهاجر أم قيس، وكثير من العلماء ينكرون ذلك، يقول لا ليس بسبب، لكنه داخل ضمن الحديث، لكن النبي ما قاله لهذا السبب. تعالوا نشوف كده إيه القصة. وقد اختلف العلماء بين مثبت ومنكر في أن الحديث صيق بسبب رجل أراد الزواج من امرأة يقال لها أم قيس فهاجر من أجل ذلك، يعني هاجر للمدينة ليلحق بأم قيس ليتزوجها، لم يهاجر لله ولرسوله، هاجر من أجل إيش؟ الزوجة. ولم يبتغي بهجرته فضيلة الهجرة، واستدل بالآتي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك. هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال له أم قيس فكان يقال له مهاجر أم قيس، ده كلام مسعود رواه الطبراني، الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجه فكنا نسميه مهاجر أم قيس. قال الحافظ: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، أن هي قصة، وكأن ابن مسعود أراد يقول لنا أن قصة هذا الرجل يتضمن هذا الحديث، ما أراد أن يقول لنا إن النبي قال حديث إنما الأعمال بالنيات من أجل هذا الرجل، لا، يقول لنا أن هذه القصة بيان للحديث، هي بتفسر النبي قال كذا أو وقع هذا الرجل فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والتسليم. إذن هناك من ينكر وهناك من يثبت، من الذين أثبتوا أن الحديث إنما الأعمال بالنيات القصة هذه سبب وروده ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في كتاب إحكام الأحكام، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، كذلك الإمام السيوطي في تدريب الراوي. العلماء الذين أنكروا هذه القصة بأنها سبب الحديث، وإن كانت القصة صحيحة، قصة صحيحة، لكن ليست سببا لورود الحديث، ممن قالوا بذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بجامع العلوم والحكم، كذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح، وهو الأقرب للصواب أن الحديث ما سيق من أجل القصة، إنما القصة داخلة في الحديث. وهذا الحديث العظيم المبارك ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه على منبر مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم في خطبة له بمحضر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعني خطب بهذا الحديث على المنبر. واضح هذا عن مكانة الحديث واختلاف العلماء في سبب وروده. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، لأن الحديث يحتاج إلى وقفات أخرى، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل شرح هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة وردت عبر البث نجيبها ثم نرجع للحضور إن شاء الله. إيميل بعنوان حرف إل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. هل يجوز لي أن أدعو بأن أدخل الفردوس على الرغم من أنني ليس لدي أعمال خاصة؟ أنا حقا لست شخصا مميزا ولدي ذنوبي مثل أي شخص آخر، ولكنني أتمنى أن أدخل الفردوس، هل يجوز لي أن أسأل الله؟ نعم نعم، اسأل ربك الفردوس الأعلى، فهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والتسليم، قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم، وكلنا يا ولدي ذو خطأ، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والتسليم. اجتهد في الأعمال واسأل ربك الفردوس الأعلى، وأحسن الظن بالله، فإن ربك يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الأخ عمار الضيف مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك، آمين، أطال الله في عمرك، آمين. إذا كنت أدعي لشخص في الحياة الدنيا ويوم القيامة، هل هذا الشخص يعلم أني كنت؟ نعم، لأن كله مكتوب في الصحيفة، يعني أنت عندما تدعو يكتب هذا في الصحف، والأجور التي وصلت لأخيك تكتب له من فلان، دعا لك فلان، فكل يعلم يوم القيامة يوم تبلى السرائر، فجميع السرائر تكشف وتعلم، فأبشر بخير. وبعدين دعاؤك لأخيك بظهر الغيب هو دعاء لنفسك بلسان لم تعص الله به، لأنك عندما تدعو لأخيك يقول الملك ولك بمثل، فكأنك دعوت لنفسك بلسان الملك ولسان لم تعص الله به. فأكثر من الدعاء لإخوانك. أخونا محمد عبد يقول شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا، آمين، وحفظك الله منك، آمين رب العالمين. كيف أستطيع أن أحدد الثلث الأخير من الليل وأنا في زرب ركن؟ لأنه في ناس بتصلي الفجر بعد الساعة 3 صباحا، وجزاك الله خير. تحديد الثلث الأخير من الليل على حسب التوقيت المعمول بها، يعني شوف التوقيت المعمول بك في المدينة بتاعتك. المغرب الساعة كم مثلا؟ هنقول المغرب في الساعة 9 مثلا، نعم، على المغرب، المغرب الساعة كم؟ قول التاسعة مثلا، 9:37. طيب هنقول 9:37 المغرب. هتشوف الفجر الساعة كم في التوقيت، مش صلاة المساجد، المسجد أحيانا بيراعي حال الناس، بعض المساجد يأخر بعدها بيصلي في الوقت، مش ده بالصلاة، انت شوف توقيت الفجر عندك في الكاليندر بتاعتك اللي بتسموها الكاليندر بلغة الألمان، يعني التوقيت التقويم. فكام الفجر يا محمد؟ 3:12 3:15 عشان نخرج من الخلاف، ماشي كده 3:15. فتحسب الوقت من المغرب للفجر كم ساعة وتقسمه على 3، تجد الثلث الأخير. تقسمه على إيه؟ يعني مثلا لو طلع في مثلا، أنا بضرب مثال بس مش 6 ساعات مثلا، يعني يبقى عندك ساعتين ساعتين ساعتين، خلاص كده، فيبقى الثلث الأخير في الساعتين الأخرى دول، احسبها انت بقى بتقويمك، انا معرفش. يقول ايضا شيخنا الفاضل انا مريض بالصرع الروحي وانا في المرحلة الأخيرة من العلاج بالرقية الشرعية، وأريد أن أحفظ القرآن الكريم بعد الشفاء من هذا المرض بإذن الله، وأريد منك النصائح وجزاك الله خيرا. القرآن يؤخذ عن شيخ متقن، ما ينفع القرآن يؤخذ عن طريق الإنترنت مثلا أو سي دي أو السماع لبعض الكاسيتات أو كذا، لازم تشوف أحد المشايخ المتقنين وتلازمه في حفظ القرآن. إن مفيش في مدينتك يبقى شوف في بعض الجروبات أونلاين بيكون فيها محفظين أونلاين، تتلقى مع الشيخ أونلاين وتحفظ عنده، لأن القرآن لا يؤخذ إلا مشافهة، وطبعا القرآن محتاج لصبر، قلل المقدار وأكثر من التكرار مع كثرة الاستغفار، وأهم شيء اللي تحفظه تصلي بيه عشان يثبت، وتجعل نفسك حظا من الليل في القيام، تقرأ في القيام ما حفظت وتراجع مرة بعد مرة وتلزم المراجعة، وبإذن الله ربنا يوفقك مع الدعاء، طبعا ربنا يوفقك للحفظ والعمل. في أسئلة أخرى يا أبي يونس؟ ليست هناك أسئلة. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله.